إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويستكمل الحديث أيها الإخوة في الله عن موضوع المرأة الذي بدأناه في الجمعة الماضية، ذلك أن شأن المرأة شأن عظيم، فهي أم الأنبياء وزوجات الأنبياء وأخوات الأنبياء وأمهات المؤمنين وزوجات المؤمنين وبنات المؤمنين وأخوات المؤمنين. يدرك أعداؤنا قبل أصحاب الغفلة منا الدور الخطير للمرأة، فيحرصون على إفسادها عن طريق الإغواء والتزيين، لأنهم جربوا ونجحوا في التجربة أن المرأة إذا فسدت أفسدت الزوج وأفسدت الأب وأفسدت الابن وأفسدت كل من حولها إلا من رحم الله. وقد تكلمت في الجمعة الماضية عن طرف مما يتعلق بأمور المحارم والتساهل في هذا، وأتكلم اليوم عن مسألة شرعية في هذه الناحية يكثر الجدل واللغط من أناس الله أعلم برياتهم، وأما أقوالهم فأقوال مشبوهة تؤدي إلى دور الهدم في كيان هذه الأمة. أتكلم اليوم عن مسألة الحجاب. هذه القضية لها أدلة شرعية وأدلة عقلية، وجمهور علماء الأمة في السابق واللاحق مجمعون على صورة صحيحة شرعية في الحجاب، هي أن تستر المرأة من رأسها إلى أخمص قدميها، لا يعرف لها لون ولا يرى منها أي شيء. ونلاحظ خاصة في بلدنا وفي الآونة الأخيرة أن مؤشر السفور في درجات مرتفعة تنذر بخطر وشر، وبدأ هذا بمسألة الوجه، ثم بتتبع الفتاوى المشبوهة ممن يتصدرون في الصحف والمجلات ويقولون الأقاويل ويبترون النصوص الشرعية فيتعدون على العلماء في قبورهم ويستدركون على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم أحرصوا على الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنبدأ أيها الإخوة بالعصر الجاهلي قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يكون السجل التاريخي دليل من الأدلة، إضافة إلى الأدلة الشرعية والعقلية التي سأسوق طرفا منها بما يتناسب ومقام خطبة الجمعة، وإلا في الموضوع أكثر من أن تحيط به خطبة أو خطبتان. كانت المرأة في الجاهلية، وهذا أمر لا يجادل فيه أحد، لا تمشي حاسرة الرأس. وقد تواتر عند قبائل العرب أن المرأة إذا أرادت أن تشعل الفتنة أو توقد الحرب بين قبيلتين أتت إلى نادي قبيلتها فحسرت عن رأسها واستنهضت همتهم، فما يملكون إلا أن يقوموا إلى سيوفهم ورماحهم وتقوم تلك الحروب الشعواء الشنعاء. إذن فالأصل في حياة المرأة الجاهلية أنها لا تحسر الغطاء عن رأسها إلا ليوم كريهة ونزال. وما علاقة هذا بموضوع الحجاب؟ لما أرسل الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الأمة ونزلت آيات الحجاب، وأمر الله تبارك وتعالى نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، ما هو الواقع الذي كانت عليه المرأة؟ وما هو مفهوم ومنطوق الآية؟ إن الواقع على المرأة قبل أن تسلم هو ما ذكرت لكم قبل قليل. فلما أسلمت وأذعنت وآمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، أمرت بإدناء الجلباب على وجهها، لأن الأصل أن الرأس مغطى. فكيف يأتي من يقول بأن المراد صدرها ونحرها؟ إن الصدر والنحر أيها الإخوة لا يغطى إلا إذا سبق ذلك غطاء الوجه، فالوجه أعلى من النحر ومن الصدر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت آيات الحجاب تترضى وتترحم على نساء الأنصار، تقول رحم الله نساء الأنصار: سرنا يمشينا في الأزقة والشوارع كأن على رؤوسهن الغربان. فالمرأة زادت على ستر رأسها سترا جديدا ليشمل غطاء الوجه وما تحته. دليل آخر: ونحن نعيش في الأيام الأولى من أشهر الحج، بما اتفقت عليه أدلة الشرعية في إحرام المرأة، هو أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها. فقلني بربك، لو كان الأصل في الوجه والكفين أنها مكشوفة، أكان يكون للكلام فائدة أن نقول إن إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ أم أن الأصل في الوجه والكفين هو الغطاء، فلما جاء الحج أمرت المرأة بأن يكون إحرامها في الوجه والكفين، ثم في موقف الحج نفسه تشرح أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عن حالها وحال المؤمنات معها، وقد حج صلى الله عليه وسلم والناس معه، تقول: كنا إذا رأينا الرجال أسدلنا خمرنا على وجوهنا. وقد ذكر علماء الأمة، وأسوق لكم طرفا من أسمائهم، على أنه لا خصوصية لمن يدعي الخصوصية، أن الحجاب مخصوصا لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر شامل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنات بأن يسلن خمرهن على وجوههن. وذكر ذلك العلامة ابن جرير الطبري والجصاص الحنفي والكي الهراسي والإمام البغوي والإمام ابن العربي المالكي والإمام ابن الجوزي الحنبلي والإمام الرازي والإمام القرطبي والبيضاوي والخفاجي والنسفي
وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن جزي الكلبي وأبو حيان التوحيدي الأندلسي والعلامة المفسر الجهبذ ابن كثير والعلامة السيوطي والشيخ الشربيني وأبو السعود والعلامة الشوكاني والألوسي والقاسمي والشيخ ابن سعدي والأمير الشنقيطي وعبد العزيز بن باز والشيخ محمد الرحيمي. هذا طرف يبدأ من العصور الأولى وإلى العصر الحاضر ممن لا يزالون على قيد الحياة وكتبهم مطبوعة موجودة منتشرة. ثم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى ناهيا المؤمنات ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. نهيت المرأة وهي تلبس الخلخال أن تمشي المشية التي تحرك الخلخال مما يجعل هذا الصوت يثير الفتنة في نفوس الرجال. فقل لي بربك يا أصحاب العقول السوية أيهما أكثر إغراء وفتنة، الرجل التي يلبس فيها النعال أم الوجه مجمع الحسن والجمال؟ إن كانت حركة الخلخال في الأرجل تعمل من الفتنة وتحريك النفوس المريضة ما تعمل، ألا يكون الوجه وهو مجمع الحسن والذي تغزل وتغنى به الشعراء من الجاهلية إلى الوقت الحاضر هو مجمع الحسن والجمال؟ فكيف ندعي بعد ذلك أن الوجه ليس بفتنة؟ ثم بماذا يقيس أصحاب الفطر السليمة جمال المرأة من قبحها؟ أهو برجلها ويدها أم من خلال وجهها؟ أما في عصر المتناقضات فلا تستغرب أنه قد يأتي من يرى أن مقياس الرجل هي مقياس الجمال هي القدم، وأما أصحاب الفطر السليمة فإن مقياس الجمال هو الوجه، والوجه هو الذي جاءت السنة بالنظر إليه من قبل الخاطب لخطيبته، فإنه يراها بحضرة أهلها وتراه بحضرة أهلها. وفي موضوع الوجه أيضا الذين يرون أن الوجه ليس بعورة، هل يبقى لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فائدة حين يقولون إنه من السنة أن ينظر الخطيب إلى خطيبته؟ إذا كان الأصل عند هؤلاء أن الوجه ليس بعورة فهو سيتفرج فيها وينظر إليها صباحا ومساء في كل لحظة وفي كل آن، ومن ثم يتعطل النص الشرعي الذي أمرنا فيه أن نمكن الخطيب من أن ينظر إلى مخطوبته. أما وأن الأصل هو الستر والحجاب فالشريعة التي أمرت بالحجاب هي التي أباحت للخطيب أن ينظر إلى مخطوبته في حال خطبته وبحضرة أهلها. ثم إن تعجب فعجب ممن يقرؤون قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين. هذا هو حال أصحاب الفتاوى التي لا يدعمها دليل ولا تتفق مع منهاج أهل السنة. مثلهم من مثل إمام يصلي بالناس ثم يقرأ فويل للمصلين ويقف على هذه، بينما المعنى لا يتم إلا بإكمال الآية الذين هم عن صلاتهم ساهون. يستشهدون بالأحاديث الضعيفة المطعون فيها، ولعل من أبرزها الحديث المنسوب إلى أسماء بنت أبي بكر أنها دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شفافة، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل لها أن يبدو منها إلا هذا وهذا، أي الوجه والكفين. ويلبسون على العامة الذين ليس لهم دراية بأمور العلم وتحقيق المسائل الشرعية ويقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا. بينما هذا الحديث مطعون فيه بثلاثة طعون، فيه مدلس، وفيه انقطاع، وهو منكر في سنده ومتنه، ولو لم يكن من نكارته إلا من يتدبر حال أسماء رضي الله عنها، أسماء ذات النطاقين التي خرجت في يوم الهجرة وتجعل نطاقها في سبيل ربها لتزويد نبي الله ووالدها بالطعام والشراب، أيعقل في حقها رضي الله عنها أن تدخل بالملابس الصفيقة الشفافة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما بال هؤلاء لا يذكرون العلل القادحة بهذا الحديث الذي لا يصح مترا ولا سندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإننا أيها الإخوة في الله نلاحظ أن هناك تساهلا ملحوظا في قضية الوجه، وبدأت الأسواق والمتنزهات والأماكن العامة تمتلئ بالوجوه السافرة، واليوم تكشف عن وجهها ونتساهل، فغدا تكشف عن ساقيها، ثم بعد غد تكشف عن رأسها، ثم بعد ذلك لا تميز بين مؤمنة وكافرة. أفهذا هو المرجو من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد حذرنا من اتباع سنن وهدي الأمم الضالة اليهود والنصارى، وثابت في النصوص الشرعية أن اللعنة أول ما حقت على بني إسرائيل بعد قتلهم الأنبياء هي بسبب انتشار الفاحشة والعري في نسائهم. ألا فليتق الله كل غيور، ولنتق الله تبارك وتعالى من ترك الحبل على الغارب لنسائنا وبناتنا وأخواتنا يقلدن العاهرات والفاجرات من أصحاب المسلسلات، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. حذاري أيها الإخوة، فإن الله قد جعل هذا البلد مهبطا لوحيه، وإن الناس لا يزالون في كل عصر ومصر ينظرون إليه نظرة خاصة، فمن ألحد في هذا البلد ومن نشر الفاحشة في الذين آمنوا فعليه وزرها ووزر من يقتدي به إلى قيام الساعة. ألا وإن أعداؤنا يدركون خطورة هذا الأمر، فيجمعون لإفساد بيوتنا جيوشا جرارة من المسلسلات ومن الصحف ومن الأزياء ومن العطورات ومن استئجار الفاجرات المومسات ومن تسخير أصحاب الأقلام المشبوهة الذين يتصدرون الصحافة والإذاعة والتلفاز وغيرها من وسائل الإعلام العالمية، وكل ذلك تركيز على أمر الفتنة، ويركزون على الفتنة بالنص. اقرأوا إن شئتم في الصحف الإعلانات المتعلقة بالعطور كيف تبرزي، والأزياء كيف تكونين فتانة، كيف تبرزين مفاتن الصدر، كيف تثيرين الانتباه، كيف وكيف وكيف، كلها يركزون على قضية واحدة وبكل صراحة ووقاحة، هي نشر الفتنة في الذين آمنوا. وليس العجب من أعدائنا، فإنهم لا ولن يفتأوا في كل لحظة أن يكيدوا لنا ولديننا إلى قيام الساعة، ولكن العجب من غفلة الصالحين، العجب من غفلة المصلين، العجب من غفلة الآباء والموجهين الذين يتركون المرأة ويتركون لها الحبل على الغارب، لا يبينون لها قدوة ولا يحذرونها عن منكر حتى تزل الأقدام وتنتشر الفضائح وتمتلي السجلات الرسمية والدوائر الحكومية بالفضائح التي تظهر الشيب في الرأس، حينئذ يصحون على الفاجعة. أليس في دين الله ملجأ؟ أليس في دين الله حصن حصين لمن طلبه صادقا في طلبه لهذا الستر؟ هذا أمر لا يحل لنا والله التساهل فيه، ولا يحل لنا المجاملة للأقارب والأصدقاء. وإن المرأة شديدة الحساسية وشديدة التقليد، ولذلك أمر الله برعايتها وجعل الرعاية والقوامة للرجال. لا تستغني عن قوامة الرجل زوجا كان أو أبا أو أخا، هو ولي أمرها. فاتقوا الله يا ولاة الأمور، اتقوا الله في بيوتكم، واتقوا الله في نسائكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهديه، وبعد. إن من ظواهر الإهمال فيما يتعلق بالمرأة ظاهرة ترك زمام الأمور لها في المطالعة على المجلات الفاسدة ومشاهدة الأفلام الماجنة. أفرأيتم إن تركت الفتيات يتثقفن على ثقافة نوال السعداوي الشيوعية الملحدة وغيرها ممن ينشرون الفاحشة في الذين آمنوا؟ أيسركم أن تخرج بنات المسلمين من حظائر العفاف والطهر والنقاء إلى مزابل الرذيلة والفاحشة؟ أناس بإرادتهم يشترون هذه الأمور المشبوهة، الأمور المحرمة، الذين يتركون الحبل على الغارب في اقتناء المجلات الخليعة التي تضج بها البقالات والمكتبات، والذين يتركون الحبل على الغارب في قراءة مسلسلات الحب وروايات الغرام. أتدرون ماذا جرت هذه الأمور؟ لقد وصلت، وهناك قصص لا يتسع المجال لذكرها، إلى استحلال ما حرم الله، وإلى وقوع الزنا بالمحارم. فهناك قضايا انضبطت في من زنى بأخته، وفي من وضع ورش عليها المخدر ثم وقع بها وفجر بها، بل زاد الأمر إلى من وقعت الفاحشة منه في ابنته. لماذا يحدث كل ذلك؟ إنه من هذه الظاهرة الخبيثة المنتشرة، وهو عدم القوامة وعدم إدراك المسؤولية. بإرادتهم يصرفون النقود للنساء، وبإرادتهم يذهبون بالنساء إلى المكتبات والأماكن العامة، وبإرادتهم يشترون لهم الأفلام الخليعة، ثم بعد هذا يدعون لهن الطهر والعفاف. تأملوا أيها الإخوة في الخطاب الذي وجه لنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عللت القضية كما فسرتها سورة الأحزاب بقول الله تبارك وتعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض. إن كان خفض الصوت يطمع من في قلبه مرض، خفض الصوت ممن؟ من أمهات المؤمنين، النساء اللاتي اختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أي جيل؟ من أفضل جيل عرفته البشرية، وهو جيل الصحابة تعلل المسألة بطمع من في قلبه مرض. فقل لي بربك، إذا كان هذا حال نساء النبي وحال الصحابة، فما هو حالنا اليوم؟ كم سيكون في قلوبنا من الأمراض والأوبئة حين نسمع الكلمات المتسكعة والكلمات المتكسرة والغنج والغزل والغمز والنظرات المحرمة؟ أليس هذا مما يشر الفاحشة في الذين آمنوا؟ إن كل رجل هو مسؤول عن هذه الرعية يوم يلقى الله، وإن الله ما حرم شيئا إلا وقد أوجد من البديل أضعافه. فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بإحصار المرأة ومن تحسينها المسارعة في تزويجها، وإن الله تبارك وتعالى قد جعل في ذكره وفي قراءة كتابه وفي تلاوة سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي المطالعة في كتب أهل العلم ما يغني المرأة عن المسلسلات الخبيثة والمجلات العفنة. وإذا صدقت نية الرجل في تربية أهل بيته فلن يعد محلا شرعيا صحيحا، ولن يعدم أن يوجد لهم من الوسائل الحلال ما يغنيهم عما حرم الله. وإن المرأة المسلمة اليوم تمر بمنعطف خطر، حيث انتشر التعليم وهناك أقلام تجس النقد بين كل فترة وأخرى للمطالبة بخروج المرأة والمطالبة بمشاركة المرأة للرجل في كل شيء. وما هو البديل لمهام المرأة؟ إنهن جيوش المربيات من النصرانيات واليهوديات والوثنيات والسافرات. فإذا خرجت المرأة للأماكن العامة وتولت الوثنيات الفلبينيات أو الوثنيات الهندوسيات أو اليهوديات والنصرانيات أو الفاجرات، تولت تربية الأجيال، ماذا ينتظر لأمتنا؟ ماذا ننتظر من الأطفال الذين هم اليوم أطفال؟ إذا نشأوا على هذه الأخلاق ماذا يكون مصيرهم بعد 20 أو 30 عاما؟ فهل آن الأوان لكل غيور أن يدرك المسؤولية التي ألقاها الله على عاتقه؟ هل آن لنا أن ندرك خطر الأمر وأن جيوش الشياطين تنتهب بيوتنا وأسرنا من كل حدب وصوب؟ الشارع يفسد والمجلة تفسد والتلفزيون يفسد والزميلة لها في المدرسة تفسد، وكم ضبطت من الأفلام الممنوعة ممن يتبادلن بها البنات في المدارس والجامعات، لأن أولياء الأمور تدخل السنة ثم تخرج، ما سأل ابنته عمن تجالس، ولا حاول أن ينظر إلى دروسها ولا إلى محتويات حقيبتها. فإذا صحى على الفاجعة بدأ يصيح ويولول، ولا تساعة مندم، فإن الشرف إذا كسر لا جبر له إلا بعد حين بستر الله والتوبة إليه. فيا إخوة الإسلام، اتقوا الله بشرفكم، اتقوا الله بأعراضكم، اتقوا الله بأمر النساء، اتقوا الله فإنهن أخطر فتنة، كما قلت في الجمعة الماضية يحذرنا منها نبينا صلوات الله وسلامه عليه وهو في الرمق الأخير من الحياة وعلى المنازل الأولى من منازل الآخرة. اتقوا الله في أمر النساء، ربوهن على التربية الشرعية السليمة، ومن كان جاهلا فليسأل العلماء، ومن كان غير متمكن ففي الكتب الشرعية وفي الأشرطة الإسلامية ما يعينه على هذه المهمة. اتقوا الله ودعوا العواطف، واتقوا الله وكفى بهذه الثقة المكذوبة الثقة التي تجعل البعض يترك محارمه يسافرنا مئات بل آلاف الكيلومترات بدون محرم ويختلطن بالرجال، بل وصل الأمر إلى إرسال البنات للدول الكافرة للدراسة بدون محرم. فماذا سيرجع علينا أولئك وينشرن في مجتمعنا وبين نسائنا؟ اتقوا الله، فإن الأمر أخطر مما تتصورون، وإن الأعداء يخططون وبخطى حديثة جدا، ويستغلون هذه الغفلة، غفلة الصالحين إن كنا صالحين، وكم أتعبتنا غفلة الصالحين. ثم اعلموا أن الله قد أمرنا بالصلاة والسلام على خير خلقه، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل دينك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتعبد فيه وحدك. اللهم اهد شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين. اللهم أجرنا من فتنة النساء، اللهم أجرنا من فتنة النساء، اللهم احفظ علينا بيوتنا وعوراتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية لنا ولأهلنا وأولادنا وبيوتنا في الدنيا والآخرة. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وآمن روعاتنا. اللهم اجعلنا ممن يخافك وممن يتوب إليك إذا ذكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم لقائك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.